وأن أباها مات فهو شاهد نور يجب تعزيره، بمعنى أن الإمام أو من ينوب عنه يقوم بتعزير لشهادة النور هذه. قال: ويحذر الخال وإن كان دخل بها فلها المهر، لأن نكاح الفاسد حتى وإن حكمنا بفساده حين نسأل ما حكم المهر 50 جنيه 100 جنيه أكثر أو أقل، يتساوي مهر الناس تساوي مهر المثل مهر مثيلاتها، بنت العم بنت الخال الأخت الوسط الاجتماعي تستوفي مهر المثل بما استحل منها، حتى وإن حكمنا بفساد العقد. بفساد العقد نحكم بأن لها المهر، لأن لها المهر بما أصاب منها، بما أصاب منها. يقول: وإن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزودها الأب في عدة نكاح فاسد عند أكثر العلماء، لأنها دون البلوغ كأبي حنيفة والشافعي واحد. اليوم وأنا أطالع في جريدة الأهرام قرأت تحت عنوان بيان من فضيلة المفتي من أحكام، طبعا يعني المعنى والموضوع ذو شجون، أحكام كثيرة وعديدة نحتاج للمرور عليها. المفتي وتحت عنوان إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعا، جائز شرعا. أنا أنقل لكم أيضا بعض الكلمات وأعلق عليها بإذن الله تعالى على سبيل التوضيح له. أكد الدكتور نصر فريد مواطن مفتي جمهورية مصر العربية أن إجهاض المغتصبة هذه أغتصبة لم تتزوج زواجا عرسي، يعني هذه الحالة حالة استكراه، حالة استكراه أغتصبة. يقول أن إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعا. طبعا يعني كنصيحة عامة، ما كان يطالع الجرائد أو المجلات يلتفت لعناوين. إذا أجدت لنفسك وقلت لابد من مطالعة، من كان الأمر لابد فيه النظر، لابد من ضوابط شرعية تأصيل. الخطورة الثانية أن العناوين المجملة غاية في الخطر. لو اكتفيت أنت بالعناوين والبعض أحيانا يشتري الجريدة لكي يطالع العناوين، غاية في الخطر، غاية في الخطر. ونحن قد لا نتهم من كتب العنوان بأنه إنسان مغرب، لا، تقول في أحسن الأحوال إنسان جاهل، إنسان جاهل كتب العنوان خصوصا فيما يتعلق بالتجارب، غاية في الخطر. العناوين غاية في الخطر. هذا العنوان إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرع. أنا لو اكتفيت بهذا العنوان، وهو أنا أتخيل لو كنت طبيبا مثلا وأتمم عمليات كهذه العمليات، وسمعت المفتي يقول إجهاض المغتصبة جائز شرعا، تخيل لو أتتني امرأة حملت بسبب الاغتصاب وهي في الشهر السادس، وهي في الشهر السادس، ما الحكم؟ نقول جائز شرعا إجهاضها. هذا متفق على حرمته، متفق على حرمته حتى ولو اغتصبت، حتى ولو اغتصبت. لماذا؟ لماذا؟ لأن الجنين صار كامل الخلقة، كامل الخلقة، روح محترمة بغض النظر عن الاغتصاب أو غير الاغتصاب، روح محترمة. أنت ستقتل نفسا دون وجه حق، دون وجه حق. انظروا للعناوين، هذا على سبيل التدليل، على سبيل المثال للقصد. وإلا فلو جئتم بالعناوين التي تكتب لذكرت في نزل ما يطول به الكلام الآن والحديث، والله لا نكاد نفرق، لا نكاد نفرق. انظر لما يقوله بعد ذلك. قال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وذكر كلاما يتعلق به بما قرأه وهو أراد أن يعلق عليه، والذي يعنينا الآن ما ذكره الشيخ نصر فريد واصل مفتي الدار. ما الذي قاله؟ قال: واثق على اقتراح المستشار فلان والتي تقرر عقوبة الإعدام لذئاب البشرية التي تخطف النساء وتغتصبهن. هذا ما حرج فيه القول لبعض أهل العلم، يعني اعتبروهم أشبه بقطاع الطريق، هؤلاء الذين يصولون على العرض لو تم قتلهم وإعدامهم لا بأس بذلك. المهم انتقل هو من هذه المسألة إلى مسألة إسقاط دليل المغتصبة من الذئب البشري وإعادتها عذراء بعد تفريغ ما في أحشائها من نطفة ملوثة. يقول الهدف المنشود من وراء القانون حماية الأنثى من الذئاب البشرية التي تسلبها عرضها وترفها وحد ما تملك بطريق الإكرام بعد اختطافها، ويكون وسيلة للتحايل على إبطال كذا. المهم يقول وذلك مما يقوي مركز الجامع على حساب المبني عليها الضحية ورضا الأنثى بالزواج بعد الخطف والموافقة لا يحد زواجا شرعا. هذا قول الشيخ نصر فريد واصل، يعتبر أن موافقة البنت لأن أحيانا واحد اقتصده قد يذهب بعد ذلك بها وسكرا على الفضيحة تتزوجه هي. الشيخ يقول رضا الأنثى بالزواج بعد الخطف والموافقة لا يعد زواجا شرعا، لأنه لابد في عقد الزواج المعتبر شرعا وجود الولي، وجود اليوم يوم تقرأ وتطالع وتؤتي كما ذكرنا، وإلا فحير بعض يعني يختلف عليه الأمر ويريد أن يسمع كلمة الشيخ المسؤول المفتي على سبيل المثال. وإلى تأسينا والله ما ورد في نصوص السريعة، وكل إنسان بعد ذلك يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفتي يقول لا بد في عقد الزواج المعتبر شرعا وجود الولي والإشهار والإعلان والإيجاب والقبول والرضائية الكاملة والكفاءة بين الزوجين. هذا متقن بلا شك، كلام سليم وصحيح يتوافق مع ما ذكرناه وما نقلناه. قال والزواج بعد الخطف قد خلى من هذه المعاني، لأن المغتصب يقصد من وراء هذا الزواج الإفلات من العقوبة، الإفلات من العقوبة، كما أن الإجاب والقبول مشوبان بالإدبار، حيث أنهما وقعا تحت ضغط الإفلات من العقوبة. أما فيما يتعلق بمدى مشروعية العمليات الجراحية التي تجرى للأنثى التي تم اختطافها وأكرهت على مواقعتها جنسيا وإزالة ذكراتها من الذئاب البشرية بعد تفريغ ما في أحشائها من نطفة ملوثة، قال فإننا نرى أنه لا مانع شرعا من إصدار تشريع ينظم ذلك مع وضع الضوابط التي تحكم ذلك، لأن إعادة بكارة المغتصبة إليها هو إحياء لها ولعرضها ولشرفها بعد قتلها بدنيا ونفسيا. والقاعدة الشرعية أن من أفسد شيئا فعليه الإصلاح. نحلق على هذه الفقرة من كلمات المفتي. بالنسبة للبكارة وفض البكارة، والبعض يعيش بعقليات تحتمل تصويب هي الأخرى شرعا ودينا، وخصوصا في وقت نفعم فيه العلم والتطور والتحضر، وإلا فهي البكارة عنوان العفة بمعنى آخر. إذا ما أزيلت البكارة ما تتهم المرأة بالزنا هذا خطأ. عرف ذلك وسط الناس أن البكارة هي عنوان العفة، عنوان الطهارة، عنوان وما يحدث يوم الدخل أو يوم البناء تعلمونه أنتم وتعرفونه ونحن ذلك. يحتاج لضبط، وإلا فالبكارة هذه قد تتهتك بوسبة عالية أو بحركة عنيفة، ولا يزول عن المرأة وصف الفكر، تهتك بسبب حركة عنيفة وسبة عالية، ولا يزول عنها وصف الذكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. البكارة هذه قد تستكره المرأة على الزنا وتنكح بنكاح الحرة العفيفة. انظر حدث اغتصاب. المفتي هنا يتكلم على مسألة الاغتصاب، والله ما نحتاج في كل وقت لترقيع أو غير ترقيع ونحن ثالث من الأشياء، وإلا فلنستكرها. المغتصبة تنكح بنكاح الحرة العفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر عليه عن أمهات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والاستكراه بيرغي الاختيار وبيرفع الاسم والحالات التي نسمع عنها حالة الاستكراه على الاعتراف ونحن ذلك يجوز، كل ذلك لا يجوز ولا حل أن يستكره الزوج زوجته، اعترف إليه، قول إليه، تهديده غير ذلك، لأن كل ذلك لا يحل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقضي يا بني على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. والاعتراف لا استكراه فيه، الاستكراه بيغلي الاختيار وبيرفع الكفر وبيرفع الكفر. فبالنسبة للحفيد زنى بامرأة صاحب الأرض وزنى بامرأة وهو اعترف وأقر على نفسه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد علي، شارع بإقامة الحد علي؟ لا، لم يصنع ذلك، لم يصنع ذلك. قال: واغض يا أنيس على امرأتها، فإن اعترف فارجموا إلى قبل تعترف المرأة. فلا رجم ولا غلب، لا رجم ولا غيره. هذه المسألة تدلنا لمسألة أخرى تتعلق بمسائل الستر. من أتى شيئا من هذه القدرات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله، أقمنا عليه الشرح. لم يتشوف لكثرة عدد المحفوظين والمرجومين من أذنب، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لا صناديق غفران عندنا، ولا اعتراف ولا غير كرسي اعتراف ولا غير اعتراف. لا، من ألم بذنب يتوب إلى الله، وقال ربكم ادعوني استجب لك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. نستحي من ربنا تبارك وتعالى ونتوب اليه، والستر مكتوب ومشروع. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له جل من اتى بماعز الاسلمي لاقامه الحد عليه، قال له: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. انظر الى الستر منتوب اليه. هل بالحكم والنزوم ان نقيم الحد؟ ولهذا لو وصل الحاكم ووفق الضوابط الشرعيه سنقيم الحد، ولكن لا حدود ولا غير ذلك. من المعاني الواحد اقترف جرما يكون فيما بينه وبين ربه، وظل بين الرغبه وبين الرهبه، وكانوا يدعونا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى شيئا فعوقب به فهو كفاره له، ومن سافره الله فامره الى الله، ان شاء عاقبه وان شاء غفر له. ان شاء عاقبه كان، ان لم يتب، ان لم يتب هو مرتكب كبيره، يعني لم يتب منها فهذا الذي يقع تحت المشيئه. فهذه المساله بالنسبه للبكاره، بل قد تزني، قد تزني المراه ثم تتوب. وهنا يبرز قول مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرجل الذي اتى بابنه اخيه، وكان قد تقدم لها رجل واراد هو ان يفشي سره، فما كان من عمر الا ان قال له: انكحها بنكاح الحره العتيقه. كان قد تابت ورزق الله من ذلك توبه بعد ان فعلت هذا الجرم، فقد انكحها بنكاح الحره العتيق، ولا اجيب بك افشيت سرها الا جعلتك نكالا، الا جعلتك نكالا. وما الا لو تزوجت بكرا فبانت سيبا، فبانت سيبا، فقد يفسخ العقد ان اراد، او ياخذ ارش الصداق كما يقول ابن تيميه. ارش الصداق اي الفارق بين الزواج من الذكر والزواج من السيد. هذا بالنسبه للبكاره، فالبكاره قد تتهتك كما ذكرنا. هل بحق واللزوم المثمن ترقيع وغير ترقيع؟ هل تم تمموم الترقيع في وقت مضى؟ ابدا ابدا. المساله ظهرت هذه المعاني، هذه اشياء مستحدثه، واشياء مستحدثة، وإلا فكما ذكرنا قد تتأتك البكارة بواسبة عنيفة، بحركة عنيفة، قد تستكره المرأة ولا يزول عنها وصف الذكر، وتنكح في نكاح الحرة العفيفة. فلابد من التعرف على أحكام الشرع، بل تكلم العلماء فيما هو أكثر من ذلك، تكلموا فيما لو كانت حاملا ولا زوج لها، هل نقيم عليها الحد؟ الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. لكي نقيم حد الزنا لابد من شهادة أربعة شهور أو الإقرار، والإقرار لا استكراه فيه. فلو حملت المرأة وهي غير ذات زوج، هل نقيم عليها الحد؟ مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء. هل هناك ما هو أعظم من الحد؟ في حمل الفحص قد يكون زنا. جمهور العلماء قال لا يقام الحد علي. لماذا لا يقام الحد علي؟ قال لوجود الاحتمال، احتمال أنت أن يكون الحمل بسبب ارتداء ملابس الأب، ملابس والله مر درسناها، أثناء دراساتنا للطب ونحن ندرس في الطب الشرعي كنا ندرس هذه المعاني، كنا ندرس هذه المعاني، يعني معرفة شيء بلا شك فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. هذا هو المنح الذي ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا لورود الشك احتمال وارد. وكان الإمام مالك يقول لو احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإمام من وجه حملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، تحسينا للظن بالمسلم. انظر حالة حمل وهي لا زوج له، قال احتمال أن تكون أن يكون الحمل بسبب ارتداء ملابس أب بملابس آخر تحتمل المني ونحو ذلك، فحملت البنت، حملت البنت. هل نسارع لإقامة الحد علي؟ لا مسارعة في ذلك. فالحاصل من ذلك ان كلام الشيخ بريد واصل في مسألة البكارة لابد من تفصيله على النحو الذي ذكرناه وتوضيحه بهذه الكيفية التي بيناها. يقول وإذا كان المجتمع قد قصر في حقها ولم يؤمنها في نفسها وادعي أن هذه المرأة اغتصبت، يقول فقد وجب عليه دفع خواطرها وشفائها من كل أحزانها وآلامها بإنذار تشريع يلزم ذوي الاختصاص والشأن بإعادة عذرياتها إليها بعملية جراحية. موضع نظر، هذا موضع نظر من في كلام الشيخ. يقول أما تفريغ ما في أحشائه من نطفة ملوثة للذئب البشري فنرى أنه لا مانع من ذلك شرعا بناء على ما أجازه بعض الفقهاء وأخره مجمع البحوث الإسلامية قبل أن يمضي على الحمل 120 يوما، وإذا أجاز ذلك في الحمل الحلال فهو في الحرام أولى. أيضا هذه الفقرة تحتمل التفصيل والتعليق هي الأخرى. لماذا؟ بالنسبة للجهاد ولو كان في مدة 40 يوما الأولى يلتحق الحمل بالنصف المهدرة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات بأدبه وعمله ورزقه وتقي أم سعيد. هذا برضا الزوج من جهة وبوسيلة لا يستدعها مضرة بجسد المرأة، وإذا ما دعت الحاجة لذلك، إذا ما دعت الحاجة لذلك في مدة 40 يوما الأولى من الحمل، الحمل يلتحق بالنطفة المهدرة. ثم في 40 الثانية في خلاف بين العلماء بيشتد الخلاف بعد 120 يوما من الحمل باتفاق العلماء يحرم الإجهاض، يحرم الإجهاض. لماذا؟ لأن بعد مضي 120 يوما صارت روح محترمة، روحا محترمة بمعنى مخلوق كائن الخلقة، كائن الخلقة، وبالتالي يحرم الإجهاض باتفاق العلماء بعد مضي 120 يوما. فهذه مسألة، هذه مسألة. المفتي قال وإذا جاز ذلك في الحمل الحلال فهو في الحرام أولى، لابد من ضبط هذا التعبير، فهو في الحرام أولى. الخطر لكوني يتكلم الآن عن حالات الاغتصاب، وإلا ففي حالات الزينة الإجهاض له حكم آخر، بمعنى من أجازه في الزواج لم يجزه في الزينة. لماذا؟ أين الزوج الذي سيوافق؟ يعني صار حق المجتمع لا حق للزوج. أين الزوج؟ الزوج لا وجود له، الولد الذي هو من زينة ينتسب لأمه، ينتسب لأم ثالث وارثها، ثالث لا ينتسب للزان، لا ينتسب للزان. هذا إذا كان ولد زين ينتسب لأمه، ينتسب لأمه. وفي حديث المرأة التي زانت وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها لو كان الإجهاض هو السبيل لكم في الإجهاض ساعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكنه قال حتى تضعي ثم أرسلها حتى ترجع وحتى تفطم. فأتت وبيد الولد كسرة خبز، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها. فلو كان الإجهاض مسموحا إذا تم من زينة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقت لا تنط بالمعروف، إذا كان زينة على مثل هذا النحو لا نقول الحرام يكون بباب أولى، لا، هذا لو اضطرب. وفي المدة التي ذكرناها قضي 40 يوم ونحو أثناء 40 يوم ثم يشتد الخلاف بعد ذلك على التفصيل الذي ذكرناه. قال أن إذا مضى على الحمل 120 يوما فإنه لا يحل إسقاط الجنين بحال، لأنه في هذه الحالة يكون نفسا ذات روح يجب المحافظة عليها بالإجماع، والاعتداء عليها لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا إذا كان في استمرار وجودي خطر حقيقي على حياة الأم. وهذه مسألة يقررها الأطباء، بمعنى إن هنستقي واحدة من الاثنين، إما الجنين وإما الأم. وهذه قد تواجد حتى مع الحوامل ذوات الأزواج ونحو ذلك متزوجة، ولكن وصلت إلى مرحلة خطر ستموت. الأطباء يعني يقولون لو استمر الحمل يعني بما يعرفونه يقولون هذه حالة هلكة، حالة هلكة استمرار واحد من الاثنين. مسألة الشهاد على مثل هذا النحو. بالنسبة لمسائل الزينة يبقى الإجهاض أيضا في حالة الاضطرار، حالات الاضطرار بمعنى وهي في مضي مثلا أثناء 40 يوم وسنة، ونعلم من واقع الحال أن أهلها سيقتلونها، أهلها سيقتلونها إن عالموا بحملها من الزينة. مسألة الاضطرار يبقى هل هذا هو حكمها؟ سيفتكون بها. فأي أحكام كما ذكرنا لابد من استيعابها على مثل هذا النحو. نعود للزواج العرفي وما يتم فيه كما ذكرنا، الوثيقة التي أو الكتاب أو الورقة التي يكتبونها لا يتم فيها إثبات النسب ولا الميراث. إذا ما طعن فيها هذه الورقة كما ذكرنا لا يعتد بها. وبالتالي لابد من وقفة، لابد من وقفة. ما هو الحكم؟ هذه التي تزوجت زواجا عرفيا بدون موافقة الولي سنحكم بأن زواجها زواج شبهة، زواج شبهة. لماذا؟ نتيجة الشبهة والمأذون هو الذي يتممه. وأحيانا يقولون مذهب الحنفية، وإن كنا قد رددنا على ذلك ولذلك اعتبرنا في المسألة شبهة قائمة، هذه الشبهة تمنع إقامة الحد من جهة، الولد سينتسب لهذا الذي تزوجها زواجا عرفيا ونسخ هذا العقد يفتقر لإذن الولي كما ذكرنا، ومن تزوجت زواجا فاسدا تعتد بحيضة لإثبات براءة الرحم، تعتد بحيضة لإثبات براءة الرحم. الصور التي قد تحدث ولا شهادة شهود ولا غير ذلك من الأشياء، وبعض حتى الاتفاق على أن الشهود لا يخلون عن اثنين، والمالكية من العلماء قال لابد من الإعلان، إعلان الزواج. وشيخ الإسلام ابن تيمية بين أنه إذا ما وجد الشهود مع الإعلان فهذا الزواج يعني لا يقدح في صحته، لا يقدح في صحته. وتكلموا على مسائل كتمانه حتى لو تم بشهادة الشهود، وتكلموا على عدالة الشهود إلى غير ذلك من المعاني. واكتفى شيخ الإسلام بأن يكونوا مستورين، مستوري الحال، مستوري الحال. وإلا في البعض قال لابد أن يكون شهود عدول، شهود عدول. قال شيخ الإسلام لابد أن يكون، يكفي أن يكونوا مستورين. فيعني الزواج يتم بإيجاب وقبول، المرأة توافق على من ستتزوجه، والولي يوافق على هذا التزويج. تراعى مسائل الكفاءة، لابد من تدرس هكذا الخطبة، علاقة أجنبي بأجنبية. خطبة مجرد وعد بالزواج، والمرأة تطلب من وليه، تطلب
من وليها،
لا تزوج هي نفسها، شأنها أن تكون مصونة على مثل هذا النحو. فالخطبة مجرد وحدة الزواج، ينظر إليها وهي تنظر إليه أحرى أن يؤدم بينهما. إذا ما تم ذلك فهذه الخطبة. الطقوس التي يصنعونها نحرمها ونجرمها، نبلة خطوبة، نجلس بجوارها في الكوشة، اختلط النساء بالرجال ونحن ذلك، فضلا عن تعاطي المخدرات وغير ذلك من المعاني ورقص وغيره، كل ذلك لا يباح، كل ذلك لا يحل. الخطبة علاقة أجنبية بأجنبية، ليس أكثر، مجرد وعد بالزواج، مجرد وعد بالزواج. العقد بعد ذلك، العقد زواج، العقد زواج لابد فيه من موافقة الولي كما ذكرنا، الإجابة والقبول، شهادة الشهود، ينظر إليه أمر الإعلان يخلو من كل كراهة ومن كل شائبة، ومن كل شائبة. هذا بالنسبة للعقد. أمر الجناة هو الآخر يفترق عن العقد، يفترق عن العقد شرع فرق، فلابد من تفريق. العقد يفترق عن البناء في عدة مسائل، يفترق عن الدخول في عدة مسائل. المعقود عليها لها تطليقة واحدة، المدخول بها لها ثلاث تطليقات. بمعنى تطليقة واحدة، بمعنى لو طلقها وأراد أن يرجع إليها بمهر جديد وبعقد جديد، وبعقد جديد يتممه الولي أيضا، يتممه الولي أيضا. فالمعقود عليها لها تطليقة واحدة، المدخول بها لها ثلاث تطليقات، المعقود عليها لا عدة عليها إلا عدة الوفاة، لتوفي عنها فعليها العدة عدة وفاة 4 أشهر و10. أما المدخول بها فعليها العدة إذا كانت صحيح 3 قروء أي 3 حيض في أشبه الأقوال بالصحة، إذا كانت لا تحيض ففي 3 أشهر، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، بوضع الحمل. بالنسبة للعدة، المعقود عليها لها نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا، المعقود عليها لها نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا. إذا أغلق الباب وأرخى الستر فعلي لها المهر وعلي العدة. هذا بذلك الخلفاء الراشدون الأربعة، ولا يعلم للصحابة مخالف في هذه المسألة، في هذه المسألة كما حكى ابن قدامة في المغني. فالمعقود عليها لها نصف المهر، المدخول بها لها المهر كاملا، لها المهر كاملا. فوجب علينا أن نتعرف على الأحكام الشرعية حتى نعطي لكل ذي حق حقا. كون البعض يأتي للمرأة ويقول أنت زوجاتي وعلى كتاب الله وسنة رسول الله، أو أنت زوجاتي أمام الله، هذا هنا نسمي الأشياء باسمها، فلا موافقة ولي ولا شهادة شهود ولا إعلان ولا غير ذلك من المعاني، وإلا في الزنا وكون المسألة فيها تراضي هذه لا تصلح شبهة. البعض يقول والله يا راضية بذلك، والله ما من معصية إلا وقد تتم بالتراضي في وقت من الأوقات. أما يحدث بين الزنا مثلا يتم بالعم الأغلب بالاستكراه، لا قد يتم بالتراضي، ولكن حالات شذوذ قد يحدث فيها اغتصاب كما يحدث في أوروبا، وهذا من عجائب الأمور. انظر الحبل على الخارج، الزنا مفيوح به، وعلى الرغم من ذلك تسمع عن الاغتصاب، تسمع ماذا؟ هل هي إثبات رجولة؟ والله لا تدري، لا تدري، قد يكون البعض يريد أن يثبت رجولة، يقولون الممنوع مرغوب، الممنوع وذلك يغتصب المرأة، لماذا تغتصبها؟ فليس سهلة، يسيرة، لأنه لا يحتل الاغتصاب ولا غير اغتصاب، ولكن نسب الاغتصاب عالية جدا، الاغتصاب يحدث عندنا هنا، أنت لماذا يحدث الاغتصاب؟ لا تدري، ونسب عالية وهي في تزايد أيضا، مستمر، كل ذلك يحدث، كل ذلك يحدث، فأنت زوجي نفسها للرجل. أو هو يقول لا أنت زوجاتي أمام الله، أو أنت زوجاتي على سنة رسول الله، لا هذا كما ذكرنا لا موكت ولي ولا شهادة شهود، هذا لا يعتد به ولا يعتبر حتى زواج بشوب، هذا نوع من الزينة كما ذكرنا، لابد من تسمية الأشياء باسمها. هذه صور تحدث وتتم، والبعض يطلق عليها اسم زواج عرفي، اسم زواج العرفي، لكن لابد من تفصيل، ولأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. لماذا حدثت هذه الظاهرة؟
ولماذا كان هذا التيار يجار حالة التفسخ التي حدثت؟ ماذا حدث؟ عشاء المسلمين بل حتى وغير المسلمين أن يقفوا مع ظواهر مواقف التحذير، نصف إداء أو بنعم إداء ونصف له الدواء المناسب. لماذا استشرت هذه الظواهر على مثل هذا النحو؟ هي ظاهرة غير مسبوقة، غير مسبوقة هذه الظاهرة التي حدثت وتفشت لا دواعي ومبررات كثيرة. طبعا الاختلاط في الجامعة وغير الجامعة وأماكن العمل أمر لا يعني تحتاج لكثير وصف، مقدمة ولها نتيجة، مقدمة ومعظم النار من مستصغر الشباب يعني فتيات وشباب في سن المراهقة. ما الذي ينتظر؟ ما الذي يتصور؟ ما الذي يتصور؟ وحريات، أجواء حريات وحورة ومحورة واختلاط مريض في الرحلات وغير الرحلات، وكل ذلك يحدث، وكل ذلك يحدث. والله الإنسان لا يحكي خجلا حقيقة، وإلا في الواحد قرأ الكثير، الكثير شكلات تقول يعني من الشر والفساد، تقول وصلت لحضيض لا يكاد يتخيل، لا يكاد يتصور، لا يكاد يتصور. بمعنى أن الأوضاع لكن تفسق والله نبيل خطر، لو كان يحل دق الأجراس كما يقولون لا دقة الأجراس، ولكن المسألة لا تستدعي. نحن لابد من إفداء النصيحة على مثل هذا النحو حتى تنفع يوما ينتفع بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن أتى كما ذكرنا هذه الظاهرة لها دواعي، لها مؤلفات كما ذكرنا، من جملة ذلك الاختلاط الذي يحدث بين الرجال وبين النساء، الأغاني، التبرج المريض، لدرجة أنني سمعت والله تقريبا منذ أيام قلائل سمعت أن الفتاة التي ترتدي جيبة هذه فتاة متخلفة، الفتاة المدر الراقية هي التي ترتدي البنطلون. تخيل، نحن نبتدع، نحن نبتدع وننحرف ثم نؤصل للانحرافات، نؤصل للانحرافات. من هي المتخلفة التي ترتدي جيبة التي ترتدي؟ من هي الفتاة المدر المتطور التي ترتدي البنطلون؟ هل رجعنا لكتاب أو لسنة؟ ضبطنا الامر الجيبة والبنطلون مثلا بالشرع وبالدين؟ ابدا. مسألة اهواء، وطبعا البنت يعني لا تريد ابدا ان تكون متخلفة، ستساير الرجل، ستتابع الموضة، سترتدي هي الاخرى البنطلون بشباب يحترق على وأزمة مساكن وغير ازمة مساكن، كل ذلك مستوعب، كل ذلك مستوعب، وكل ذلك قد يعلم فيه الناس مواقعة صور الحرام ونحن ذلك تبريرات لأهلها نسمع ونحن نرددها الآن. فقد عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع عليه. فأي مبادرات للناس نحن نذكرها على مثل هذا النحو؟ أيضا وسائل الشر والفساد التي قد تنشر هنا وهناك وكتابات وتحلل ونحو ذلك، وكل ذلك مسموع، هذا أيضا سبب الدش وغير الدش والقنوات الفضائية، وتسمع أيضا عن منكات العري في القنوات ونحو ذلك معروفة ومعلومة، وأيضا تقرأ وتطالع هنا وهناك، وكل ذلك الدنيا أشبه بقرية صغيرة، أشبه بقرية صغيرة. أنت إنسان طيب، أو قد يكون الأمر كذلك، جلست في المسجد هكذا لم تخالف إلا بإخوانك المصلين طيبين صالحين، ولكن الدنيا والله أنا سرت بالأمس خرجت قرب منتصف الليل على غير العادة لضرورة داعية، أنا هالة من موقف والله، أنا شاهدت شبابا وفتيات يعني الشوارع المحيطة وقرب البحر نسكن، انظر وشاهد للشباب جماعات الشباب تقول وكأنه لا أحد في البيوت من الشباب الذي يحدث، أنا قرب منتصف الليل شباب في جماعات والفتيات أيضا على مثل هذا النحو، والشوارع يعني غاصة مملوءة بالشباب قرب منتصف الليل. قلت والله سبحان الله، يعني أنا أتيب وأنا أترنح، ما دفعني إلا الضرورة للخروج، يعني أكاد أقع من الإعياء ومن التعب والإرهاق، وأشاهد الشباب يقف هكذا والفتيات بجواره قرب منتصف الليل، لا واحد على سبيل الندرة، لا لا، وكأن الشباب كل والله ذكرني بالشباب في أوروبا وفي أوروبا كنت أشاهده في أيام الراحة، تجد الليل نهار والنهار الليل، وحالات أشبه بحالات الشيطانة على مثل هذا انعكس الفطر بهذه الكيفية. خطر كبير، خطر كبير، وكله منقول مستورد، مستورد. البعض يريد حتى أن يستورد لنا إسلاما ودينا، أن يصبح الإسلام إسلام معلب هو الآخر، إسلام مدرن، إسلام مدرن. ولذلك من جملة الدواعي والمبررات لهذا الضياع، لهذا التفسخ، اللزوم على مظاهر التدين. وهذا أنا أعتبره يعني لو وضعته من جملة الأسباب والدواعي للأول، أنا لا أغالي في ذلك، أنا لا أغالي في ذلك. أنا أعلم الاختلاط وغير الاختلاط والدش والسنوات الفضائية، كل ذلك أعلمه وكل ذلك موجود منذ سنوات، ولكن كان الأوضاع يعني أشبه بنوع من الحياة ومد مد مد للطهر والعفاف والحجاب ونحو ذلك. ولكن مع الهجوم على الحجاب والهجوم على النقاب والهجوم على أصحاب اللحى ومظاهر التدين، ما الذي حدث؟ حدثت ردة، بعض يقول ردة ولا أبا بكر لها، حدث نوع من الردة، نوع من الانكسار. أنت دخلت جحرك، أنت انزويت، انكفأت على نفسك طلبا للسلامة، صرت لا تحدث لسانك بكلمة طيبة، وبالتالي أنت تستشري عوامل الهد والشر والفساد. هذا مستوعب، هذا مستوعب. وإلا فأنا وأنت عشنا الواقع، النساء كادت تستحي والكل يتحجب ونحو ذلك، ولكن مع الهجوم الشرس على مظاهر التدين، ما الذي حدث؟ طبعا كان لابد وأن تجد الأثر أول ما تجده ممثلا في النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فتنة كبيرة، وظهر الشر والخطر أول ما ظهر في محيط النساء، تحلل متفسخ أسري. فعل ذلك أين الأب؟ أين الأباء الذين يراقبون البنات؟ لا أقول يراقبون الشباب، الشباب وصل لمرحلة رجولة وقد يقطع على الوان، ولكن أين الأب؟ أين الأباء بالنسبة للبنات؟ وكأن لا وجود للأباء، لا وجود. البنت تقف في جماعات هكذا قرب منتصف الليل، والله هذا أمر لا يتخيل، لا يتصور كيف سمح لها أبوها بالخروج قرب منتصف الليل على وأنا لا أستبعد أبدا إن كانت البنت تتواصل حتى الفجر، تتواصل حتى الفجر، أن هذا لا أستبعده، لا أستبعده. الحاصل من ذلك، واحد يبني وألف يهدموه، بل الواحد الذي كان يبني انكسر هو الآخر، إذا هو دخل إلى جحره وألف يهدموه. سنن الهدم والبناء لو تعرفنا عليها لقلت الخطر كبير وعظيم. لو كان واحد يهدم في مقابلة من يبني، انظر هذه سنن، تخيل واحد يبني بناء كهذه وواحد يهدم فيها، من يهدمها يحتاج ساعة، يهدم البناء أنت كيف فيها؟ تحتاج لسنوات، تحتاج لسنوات. فتخريب الذمم والشهوات والضرب على واترها ليل نهار، مظاهر الفسق والفجور والموطق، ودنيا أشبه بقرية صغيرة، وقنوات فضائية وغير فضائية وغير مدخلات مريب. هل يستغرق احتفالك أن يحدث زواج عرفي أو غير عرفي أو زينة أو غير زينة؟ كنت أقول لا يستبعد كل ذلك، تفسخ وتيار وتصير طاهرة، كل ذلك لا يستغرق، كل ذلك لا يستغرق. وكنت أنت من جملة عوامل الهدف، كنت أنت من جملة أسبابها. لما انزويت، لما انكفأت على نفسك طالبا للسلامة، لم تحدث ساكن، لم تأمر بالمعروف، لم تنهى عن المنكر، أنت مؤيد موفق مثبت. كان الواجب علينا أن نقوم بالله بحقه، أن نبني، أن نبني، نقدم الخلق من طاعة لا، ندلهم على طريق الله تبارك وتعالى، تكثير الخير والصلاح طاعة لله جل وعلا. وإلا فلا داعي أبدا للياس وللقنوط، من رحمة الله جل وعلا الأسباب التي دعت لهذه الظاهرة لهذا التيار، لابد من النظر فيها بعين الاعتبار إذا ما أردنا علاجه. وكلكم ومن شأنه أخطر من شأن الطبيب، كلكم يحمل دعوة، يحمل دينا، لابد وأن يكون أمينا. هذه بنت التي قلنا عنها لما خانت آمد أنت قد ينطبق عليك نفس الوصف عندما تخون الأمانة التي ربطها ربنا تبارك وتعالى برق ذاتك وقد أمرك أن تؤدي الأمانة لأهلها إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. لا يصح لك أن تخون هذه الأمانة. أنت صاحب دعوة كان الواجب عليك أن تبلغ الحق للخلق ليس لك أن تيأس من روح الله. أنت مؤيد موفق مسدد والله حتى لو كانت الدنيا بأجلها تهدم وكنت أنت الباني الوحيد لا بأس بذلك. لا تضعف لا تنهزم لسنا من أصحاب الهزيمة النفسية لا شيء عندنا نتوارى به خجلا. شعائر الدين لا بد من إظهارها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة وإلا فلا يصح أبدا أن نجلس نبكي ونتباكى على ضياع الإسلام وعلى غربة الحال. الفتيات يمتسكن الإسلام تحلل الفسق والفجور ظاهرة غير ظاهرة تيار غير تيار نوايا طيبة غير طيبة. هذه توشك أن تفقد بالأمة وأنت ولا شك عندك رفق رفق حقيقي حب بهذه الأمة لا حب المتاعة لا الرفق الذي يزعمه الملاحدة والزنادقة ودعاة الفسق والفجور. هؤلاء لا يحبون هذه الأمة هؤلاء لا يشفقون على هذا الوطن هؤلاء الذين يدمرون الأمة ويحللون عناصرها هم عناصر فتك بهذه الأمة حتى وإن زعموا محبتها. وإلا فالشيطان قد يسمي الأشياء بغير اسمها. قال لنبي الله آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهؤلاء عندما يخدمون الزمن عندما ينحرفون بالأمة عن منهج ربها هم كذلك يصورون الأشياء بغير اسمها يزعمون أنهم دعاه شفقة ورحمة وطنيين محبين للأمة يشفقون على الشباب وعلى الفتيات. أي شفقة هذه؟ أي شفقة هذه وأنتم تدمرون الأمة؟ كيف ننتصر على يهود وأشباه يهود إذ ما نخرت المعاصي في جسد الأمة على مثل هذا النحو؟ وقديما قالوا معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه أضر عليه من سيوف أعدائه. ندخل حربا مع يهود أو غير يهود بشهوات بعناصر منها الشهوات. هل سمعتم قصة نبي الله يوشع بن نون صلوات الله وسلامه عليه؟ منع من عقد على امرأة ولم يبني بها أن يدخل معه الحرب. مشغول بامرأته مشغول بامرأته. عندما تصير الأمة تائهة لاهية لاهدة لا تفكر إلا في شهوات والله هذه أمة ضائعة. هذه أمة لا قيمة لها أن تكون في ذيل الأمم حتى وإن انتسبت لخير دين سيكون هذا هو شأن. وحسنا لا تعرف المحاباة لا تعرف المجاملات يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا أن القلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليحدثن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت. فهذه العناصر التي حللتها الشهوات مزقتها الشهوات لا تصلح لأن تكون جنودا. هؤلاء كما ذكرنا يدمرون ويخربون. أنت المحب الحقيقي لهذه الأم عندما تدلها على طريق الله عندما تهتف بنفسك وبالأمة من حولك بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله هذا هو الحب الحقيقي. هذه الشفقة الحقيقية أمرنا أن نسمي الأشياء باسمها. لا يصح أبدا أن نشرب الخمر ونسميها ميرة أو كينة هذا تدليس هذا تدليس هذا تدليس. فكما ذكرت كما ذكرنا أن نقوم بالنهج بحقه نصحا وبيانا نجلس نبكي ونتباكى أن نشمت في الدنيا محية مركب واحد. والله الفتيات فيها إن لم تكن أختك وابنتك أو أمك وعمتك وخالتك احتضروا هجارة لا يحق عليك مسلمة لا يحق الإسلام حتى وإن زانت حتى مسلم حتى وإن عصى رب حتى وإن ارتكب معصية حق الإسلام ثابت له نحب الإسلام ونبغض لمعصيته نشفق عليه، نشفق عليه، لابد من رحمته، لابد من رحمته والشفقة عليه، لكل خلائق على طريق الله تبارك، قد تكون هي ابنك وعمك، ابنك وخالك ونحو ذلك، والكل في مركب واحدة. وإذا كانت هي التي ستحدث ثقبا فالسفينة ستغرق بكل من فيها، ستغرق بكل من فيها. كان بعض الصالحين إذا أراد أن يدعو يقسم عليهم بالله أن يكون من كان فيهم قاطع رحم، انظروا من كان صاحب معصية، هذا شؤم والله على المجموع، شؤم على الكل. وكمان يحدث ثقبا في سفينة في قعر وهي تنقر في قعر المحيط، السفينة ستغرسوا بكل من فيها الصالح والصالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذه الفتنة تعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاه وقوم في أسفالها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء قعدوا لأعلاه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا عبدا من هذا الصعود وهذا النزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لندوا وندوا جميعا. نحتاج أن نرفق بالناس حتى وإن كانوا أصحاب معصية، ما كان رفق في شيء إلا جانا، وما نزع من شيء إلا جانا. الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه، والوضع وضع غربة، وبسط الجهل ورفع العلم علامة وأمارة من علامات الساعة، الحبر على الغالب، البيوت متفسخة، وأنت لو خطبت الجميل وكان منك حدة في النظر لهؤلاء سينفرون عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين، لابد من دعوة النفس والناس كافة لتوبة النصوح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم، فيما يروي عن ربي جل وعلا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك،